الشيطان الرجيم وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فابتغوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. هذا مثل المناقشة ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما إلى آخره. في هذه الآية السفهاء أموالكم قراءتان شرفي حذف اقرأها
السفهاء أموالكم.
نعم. من المراد بالسفهاء؟
وكل
صغير. نعم. والذي لا يتصرف في ماله. إما إيش؟ نعم أحمد. إما لصغره أو جنونه أو سوء تصرفه. كذا ذكرنا إصلاح ثلاثة: الصغر والجنون وسوء التصرف. طيب نعم. والله مكتوب بضم المقدرة اشتغل المحل بحركة حرف الجر الزائد. نعم. حسيبا أنا ما أعرف لكم لكن أظنها محرابة واضحة. يا المريض تميز. نأخذ فوائد الآيات نأخذناها من وراء السفهاء. الثانية طيب وصلنا إلى تحريم الأكل منها إسراف وبدارة. نعم. طيب وجوب الاستعفاف لمن كان غنيا. طيب من فائدة هذه الآية الكريمة جواز أكل الفقير بالمعروف من مال اليتيم. جواز أكل ولي اليتيم إذا كان فقيرا بالمعروف. وظاهر الآية الكريمة أنه يأكل بالمعروف ولو زاد على قدر الأجرة. فمثلا إذا كان أجيرا فله في الشهر 100 وإذا أكل بالمعروف لم يكفه إلا 200. فهل نقول يلزمه يحل له أقل الأمرين أو يحل له الأكل بالمعروف ولو زاد على الأجرة؟ ظاهر الآية الكريمة الثاني لأن الولي محبوس على التصرف لليتيم فلا بد له من مأكل ومشرب فليأكل بالمعروف. وأيضا فإن هذا الولي ليس كالأجير الأجنبي في مراعاة مال اليتيم فلا ينبغي أن ينفقه بالأجير الأجنبي. لكن المعروف عند الفقهاء أنه يأخذ الأقل من أجرته أو كفايته. وظاهر الآية نعم. ومن فوائد الآية أنه إذا كان فقيرا فأكل لا يلزمه إذا أغناه الله أن يرد ما أكل، لأن المباح لا ينقلب واجبا، قصدي لأن المباح لا ينقلب حراما. ولو قلنا بوجوب الرد إذا أغناه الله لم يكن هناك فائدة لإباحة الأكل، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب رد ما أكله إذا أغناه الله، فكأنه استقرض من مال اليتيم لا أكل أكل مباح. ولكن الصحيح الأول أن الأكل مباح له ولا يجب عليه رده إذا أغناه الله. ومن فوائد الآية الكريمة اعتبار الحال، وأن الأحكام تختلف بحسب الأحوال، وهذا من حكمة الشريعة. من أين يؤخذ؟ من التفريق بين الغني فليستعفف والفقير فليأكل. ومن فوائدها الرجوع إلى العرف، الرجوع إلى العرف لقوله فليأكل بالمعروف. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه إذا دفع إليهم المال إلى اليتامى بعد أن بلغوا ورشدوا فليشهد، لقوله فأشهدوا عليهم، والأصل في الأمر الوجوب، وإنما أمر بالإشهاد لئلا يقع النزاع بينهم في المستقبل، ولئلا يتهم الولي عند النزاع. عرفتم؟ فقطعا للنزاع ودفعا للتهمة أوجب الله عز وجل أن يشهد الولي إذا دفع إليهم أموالهم. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لو ادعى الولي أنه دفع المال فإن دعواه لا تقبل، لأنه لو قبلت الدعوة لم نحتج إلى إيجاب الإشهاد، أليس كذلك؟ طيب، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب. وللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال: القول الأول أنه لا تقبل دعواه الدفع لظاهر الآية، والقول الثاني أنها تقبل أي دعواه الدفع، يعني لو طالبه اليتيم فيما بعد قال أين مالي؟ قد دفعت لك. واستدل هؤلاء بقول الله تعالى ما على المحسنين من سبيل. والقول الثالث الوسط، وهو أنه إن كان بأجرة لم تقبل دعواه الدفع، وإن كان يعمل له مجانا قبلت دعواه الدفع. وعلل ذلك بأنه إذا كان يأخذ الأجرة لم يكن إحسانه إحسانا محضا. لماذا؟ لأنه أبقى المال عنده لحظ نفسه، فلا يدخل في قوله تعالى ما على المحسنين من سبيل. والأخذ بظاهر الآية أولى، الأخذ بظاهر الآية أولى، وهو أنه لا يقبل دعواه الدفع، لا تقبل دعواه الدفع إلا بشهود، إلا بشهاد أو إلا بشهود، إلا إذا وجدت قرائن قوية تؤيد هذه الدعوى، مثل أن يكون الولي معروفا بالصدق والأمانة، ويكون المولى عليه وهو اليتيم معروفا بالطمع والجشع، فحينئذ نقبل قول الولي. بأي شيء نقبله؟ بالقرينة، بقوة الظاهر، بقوة الظاهر، ولأننا لو لم نقبل قوله لكان في هذا منع من التولي على أموال اليتامى، لأن الإنسان قد لا يتسنى له الإشهاد عند الدفع. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحذير الولي من أن يخون في ولايته، وتحذير اليتيم من أن ينكر ما وقع. من أين نأخذها؟ من قوله وكفى بالله حسيبا. فإذا كان الله عز وجل هو الكافي على حساب عباده فإن الإنسان سوف يخشى هذا، يخشى هذه المحاسبة ويتوب إلى الله منه. ومن فوائد الآية الكريمة العناية باليتامى وأموالهم، لأن اليتامى محل الرحمة، حيث إن آباءهم قد ماتوا وليس لهم ولي يقوم بحاجتهم. ويتفرع على هذه الفائدة بيان رحمة الله عز وجل، وأن رحمة الله عند المنكسرين، عند الضعفاء، ثم قال عز وجل كنت نعم، لكن المنطوق ما يقدم على الآية، لا يقدم على الآية، لأن قوله فليأكل أباحه الله له، ما قال فليستقرض بالمعروف. ثم إن المروي عن عمر رضي الله عنه يحتمل أنه قال على سبيل الورع، على سبيل الورع فقط. الصيام صحيح، النساء في الغالب
على ما تكون أموال الأولياء آباء ورسول ما هو النساء والأولاد، ولا يحتاج أن أقول لأن الشهرات
يعني وكان الأولياء عليهم الولاية. إحنا قلنا السفهاء تشمل ثلاث أصناف، الصغار والمجانين ومن لا يحسن التصرف. لا لا، النساء هذه كان الغالب ان المراه ما تحسن التصرف، والصحابه رضي الله عنهم يذكرون الشيء احيانا على سبيل المثال ما على سبيل الحصر، اذا قالوا النساء يعني مثل النساء. نعم، عدد الشهود ما يثبت بهم الحق، وهو في الاموال رجلان او رجل وامراتان او رجل ويمين مدعي. نعم. لا هذه مرتبة على اللي بعدها، فإن ناس منهم رسل فادفع إليهم أموال، هذا على ما بعد، يعني لا نقول مثلا زال اليتم أعطينا المال، لا، إن ناس منهم رسل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموالا يتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. نبدأ أولا بالإعراب، فللرجال خبر مقدم ونصيب مبتدا مؤخر، وكذلك وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. وقوله مما قل منه هذه متعلقة بمحذوف صفة نصيب، ويجوز أن تكون متعلقة بمحذوف خبر لمبتدا محذوف، أي وذلك ذلك مما قل منه. وقوله نصيبا حال مما في قوله مما قل، ومفروضا صفة أو حال أخرى صفة لنصيب وهو أولى، ويجوز أن تكون حال أخرى وهو مرجوح. يقول الله عز وجل للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. نصيب أي حظ، ولم يبينه هنا لكن بينه في آيات تأتي. والإجمال ثم التفصيل من البلاغة التامة، لأن الشيء إذا أجمل بقيت النفوس تتطلع إلى تفصيله، فيأتي التفصيل والنفوس متطلعة إليه، بخلاف ما لو جاء الشيء مفصلا مباشرة فإنه قد يرد على نفس ليست متشوقة إليه فلا يرسخ في الذهن ولا يصل له قوة في القبول. عرفتم هذا؟ الإجمال أولا ثم التفصيل ثانيا من كمال البلاغة للوجه الذي ذكرناه لكم. وقولها الوالدان يعني الأم والأب، أما الأم فظاهر أنها والدة، وكما قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وأما الأب فكذلك. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. والولد لا بد له من والد. وكذلك جاء في الحديث لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهبه إلا الوالد فيما وهبه لابنه. فالوالد إذا يطلق على إيش؟ الأم والأب. أما الأم فظاهر، وأما الأب فالنصوص التي سمعتموها. وقوله والأقربون ولم يقل والأقارب، الأقرب اسم تفريق، وذلك لأن الميراث لا يتناول جميع الأقارب بل الأقرب فالأقرب. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وخمسة من الورثة لا يمكن أن يحشموا، وهم الذين يتصلون بالميت مباشرة، وهم الأب والأم والابن والبنت وأحد الزوجين. هؤلاء لا يمكن أن يحشموا لأنهم يرثون من الميت مباشرة. وكذلك قال وللنساء نصيب مما ترك الوالدين والأقربون، وإنما نص على نصيب النساء بهذه الصيغة المساوية لنصيب الرجال تأكيدا لحقهن، وإلا فمن المعلوم أن نصيب النساء دون نصيب الرجال، وإن كانوا إخوة الرجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وكذلك قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن أكد هذا، لكن جاء بهذه الصيغة تأكيدا لنصيب النساء، لأنهم في الجاهلية في أحكامهم الجائرة لا يورثون النساء، يقولون إن الميراث لمن حمل السلاح وخاض المعارك وهم الرجال، وأما النساء فلا حق لهن في الميراث. ولا شك أن هذا حكم مبني على الجور، ولو نظرنا بادي الرأي لقلنا إن النساء أحق بالميراث من الرجال لأنهن أعجز وأضعف عن التكسب من الرجال، لكن حكم الله سبحانه وتعالى أحسن الأحكام، جعل لهن نصيبا وللرجال نصيبا، ولكن لكثرة المسؤولية على الرجال جعل للذكر مثل حظ الأنثيين. قال مما قل منه أو كثر، يعني نصيب من القليل أو الكثير، يعني سواء خلف الميت أموالا كثيرة أم أموالا قليلة، لو خلف درهما واحدا كان للرجال نصيب وللنساء نصيب، ولو خلف ملايين الملايين كان للرجال نصيب وللنساء نصيب. لا يقال إنه إذا قل المال فلا نصيب للنساء أو إذا كثر المال فلا نصيب للنساء، بل نقول لا فرق بين قليل وكثير. وقوله مما قل منه أو كثر، هذه الجملة ينبغي الوقوف عليها، مما قل منه أو كثر، لأن ما بعدها نصيبا مفروضا لا يتعلق بكثر وقل، بل هو متعلق بمقدر المعنى، جعل هذا نصيبا مفروضا أو حال كونه نصيبا مفروضا، لكنه لا يتعلق بالفاعل في قل أو كثر. وقوله تعالى مفروضا، المراد أنه محتم وليس المراد أنه مقدر، لأن ميراث الأولاد إذا اجتمعوا بنين وبنات ليس مقدرا، ليس بفريضة بل وتعصيب، ولكن المراد بالفرض هنا إيش؟ الحتم، كما تقول فرضت الصلوات الخمس أي حتمت وألزم بها. في هذه الآية الكريمة من الفوائد تقديم الرجال على النساء حتى في الأمر الذي يشتركون في الاستحقاق فيه، وجه الدلالة للرجال نصيب وللنساء نصيب، وهذا هو المشروع والمعقول والفطري أن يكون الرجال هم المقدمين على النساء، وعكس ذلك من عكس الله قلوبه من الكفرة والمبهورين بهم، حيث النساء على الرجال فيقولون مثلا أيها الأخوات والإخوة، أيها السيدات والسادة، نعم هذا خطأ، خطأ عظيم، لأن الرجال مقدمون على النساء قوامون عليهن، ولكن ليس بعد الكفر ذنب، هؤلاء الكفار يرون أن النساء لعب فيقدمونهن جلبا لقلوبهن وتعطفا عليهن ليعطفن عليهن، لأنهم كما وصفهم الله عز وجل والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، ليس لهم هم إلا الدنيا. فجاء قليل البصيرة ضعيف الدين فأخذوا هذه الحقارة منهم وفهموها من غير أن يقدروا النتائج وأنهم بذلك مخالفون لطريقة الشريعة وللفطر السليمة وللعقول الحكيمة. من فوائد هذه الآية الكريمة بيان أن الدين الإسلامي هو الذي انتصر للمرأة وأعطاها حقها بعد أن كانت مهضومة في الجاهلية. وجهه: وللنساء نصيب مما ترك الوليان والأقربون. ولكن الدين الإسلامي لم يعطي المرأة أكثر من حقها ولم ينزلها أكثر من منزلتها، بل أعطاها الحق اللائق بها، وهو معروف الحمد لله في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الرجال والنساء المستحقين للميراث يستحقون منه سواء كان المصروف خلف الميت كثيرا أم قليلا، لقوله مما قل منه أو كثر. ومن فوائد الآية التحذير مما يتهاون به بعض الناس اليوم: يموت الميت عن زوجته وبناته وله أبناء عم عصبة ليسوا في البيت، فتجد أهل الميت يأكلون من طعام البيت وينتفعون بأجهزته كالثلاجات وغيرها دون أن يستأذنوا من لهم حق في الميراث. وهذا حق لا يجوز، لأنه إذا مات الميت فبدل أن يكون ماله له شخصيا صار موزعا بين ورثته، كل وارث يستحق من هذا الميراث قل المال أو كثر. وهذه مسألة ينبغي لطلبة العلم أن ينبه العامة عليها، لأن العامة قد لا يفهمون، وإلا فعندهم ولله الحمد ورع، عندهم ورع يردعهم عن هذا، لكنهم لا يفهمون. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا النصيب واجب، لقوله نصيبا مفروضا. ومن فوائدها جواز حذف ما يعلم. ليه؟ من قوله مفروضا، فمن الفارض؟ الله. لكن حذف وبني الوصف للمفعول للعلم به، فهو كقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، والذي خلقه الله عز وجل. ثم قال تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. الذي يظهر لي والعلم عند الله من هذه الآية والتي قبلها أن الناس فيما سبق إذا أرادوا قسم مال الميت يقسمونه علنا ظاهرا، سواء كان ظاهرا للناس عموما أو ظاهرا لمن حوله، لقوله إذا حضر القسمة أولو القربى. إذا حضر القسمة أي قسمة المال الموروث، أولو القربى ناقص الإعراب قبل. وإذا حضر القسمة أولو القربى، القسمة مفعول مقدم وأولو فاعل مؤخر، ورفع بالواو لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، وحذفت النون منه للإضافة. واليتامى معطوفة على أولو، والمساكين معطوفة على أولو. وقوله فارزقوهم جواب الشرط إذا، واقترنت الفاء بها لأنها طلبية. والجواب الذي يقترن الفاء سبعة أنواع جمعت في بيت من الشعر ينشده لنا خالد. اسمية خارج السن صح، اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس، الجملة في معنى الجوابية من أي نوع؟ طلبية. فارزقوهم من وقولوا لهم قول معروف واضح. يقول الله عز وجل إذا حضر القسمة أي قسمة المال الموروث، إذا حضروا أولو القربة يعني أصحاب القرابة الذين لا يرثون، وإنما قلنا الذين لا يرثون لأن الذين يرثون لهم نصيب من هذا المقسوم، لكن الذي لا يرثون واليتامى طيب قبل الأمس القربة هنا بمعنى إيه؟ بمعنى القرابة، بمعنى القرابة. وقوله واليتامى جمع يتيم، وهو من مات أبوه قبل بلوغه، قبل بلوغ من؟ قبل بلوغ الأب ولا الولد؟ الولد، من مات أبوه قبل بلوغه سواء ذكر أم أنثى. والمساكين هم الفقراء، وسموا مساكين لأن الفقر أسكنهم، فإن الفقر أعاذنا الله وإياكم منه يوجب الذل، وأن لا يتكلم الإنسان لأنه يشعر بأنه غير مسموع وغير مقبول، فتجده ساكنا لا يتكلم لأنه لا يسمع. ولكن قد يكون هذا الفقير المسكين عند الله مسموعا، رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله الأبر. والشأن كل الشأن أن تكون وجيها عند الله، وأنت رحمك الله إذا كنت وجيها عند الله فستكون وجيها عند العباد، ولكن لا تطلب أن تكون وجيها عند الله لتكون وجيها عند العباد، اطلب أن تكون وجيها عند الله لتنال رضاه، وإذا رضي الله عنك أرضى عنك الناس. قال فارزقوهم منه، فارزقوهم منه أي أعطوهم، أعطوهم لأن الرزق بمعنى العطاء. وقوله منه ولم يقل فيه لأن هؤلاء يعطون من المال رأسه، رأس المال من أصل. وأما أموال اليتامى فقال الله تعالى ارزقوهم فيها، وقد سبق لنا أنه قال فيها ولم يقل منها لأنهم يرزقون بعد الاتجار بها، فيعطون من ليش من الربح، وهو إشارة يعني ما سبق إلى أنه ينبغي لولي اليتيم أن يتجر في ماله حتى يحصل على ما يرزقه فيه. أما هنا قالوا ارزقوهم منه يعني من هذا المال الذي يقسم أمامه. وقولوا لهم قولا معروفا، سبحان الله، إحسان إليهم بالفعل وإحسان بالقول. قولوا لهم قولا معروفا أي قولا طيبا تطيب به نفوسهم. فلنفرض أن المال كثير وأن كل وارث سيحصل على 1,000,000 ريال مثلا، فإذا أعطيت الفقير 100 ريال حاضر، ربما يقول 100 من 1,000,000 كله قول معروف تطيب به نفسه حتى تجمع له بين الإحسان القولي والإحسان الفعل، عكس والعياذ بالله من قلبه حجر إذا وجد اليتيم حوله قالوا وش اللي جاب، اذهب اطلب الرزق عند الله، فهذا قلبه ليس لينا لعباد الله ولا رحما له. والإنسان يجب أن يقدر أنه لو كان هو بهذه الحال ماذا يفعل؟ سوف يتشوق إلى شيء من هذا المال، وسوف يرى أن من أشد الأشياء عليه أن يصرف، ولا سيما إذا صرف بقول منكر غير معروف. يقول عز وجل في هذه الآية إذا حضر القسمة إلى آخره، في هذه الآية الكريمة من الفوائد أمر من قسم مالا وحضره هؤلاء الأصناف الثلاثة الأقارب والأيتام والمساكين أن يعطيهم منه، وهل الأمر للوجوب؟ يحتمل أن يكون للوجوب ويحتمل أن يكون للاستحباب، لأنه أمر بأدب. وقد قال بعض العلماء كل الأوامر المتعلقة بالآداب وحسن الأخلاق فهي للاستحباب. فعلى كل حال المهم أن نقول الأمر بإعطاء من حضر القسمة. ومن فوائد الآية جواز قسمة المال المشترك بحضور غير الشركاء. من أين يؤخذ؟ من قوله فارزقوهم منه، لأن الشركاء لهم نصيب بدون أن يؤمر بإعطائهم. ومن فوائد الآية الكريمة ما جاء به الإسلام من الآداب العالية والأخلاق الفاضلة، حيث أمرنا أن نعطي هؤلاء الذين حضروا القسمة لأن قلوبهم تتعلق بالمال وتتشوف للنوال، فلهذا أمر الشرع بإعطائهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الأوامر قد تكون موكولة إلى المأمور غير مقدرة، لقوله فارزقوهم منه ولم يقل الثلث ولا الربع ولا العشر، بل جعل هذا مطلقا يرجع إلى كرم المعطي من وجه، وإلى كثرة المال من وجه آخر. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإحسان إلى القرابة أفضل من الإحسان إلى اليتيم والمسكين. وجه ذلك أنه قدمه، ولهذا لما أخبرت إحدى أمهات المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنها أعتقت له جارية لها، قال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما أنك لو أعطيتيها يعني أقاربها لكان خيرا لك، فدل هذا على أن صلة الرحم أفضل من إعطاء البعيد. ومن فوائد الآية الكريمة عناية الشرع، فالعناية الله عز وجل بالضعفاء المستحقين للعناية. من أين تؤخذ؟ من اليتامى والمساكين، لأن اليتيم صغير منكسر القلب بفقد أبيه يحتاج إلى رعاية وعناية، والمسكين كذلك فقير ذليل يحتاج إلى من يجبر ذله ويسقي غمأه ويكسو عورته. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي لمن أعطى أحدا شيئا أن يقول له قولا معروفا يطيب قلبه ويبعده من المن بالعطاء، لأن المن بالعطاء كبيرة، المن بالصدقة من كبائر الذنوب وهو مبطل للأجر، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ومن فوائد الآية الكريمة الجمع بين الإحسان القول والفعل، الفعل من قوله وارزقوهم منه والقول قولا معروفا. ثم قال الله عز وجل: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اللام في قوله وليخشى لام الأمر، والفعل مجزوم بها بحذف الألف، وأصل يخشى يخشى بالألف، وسكنت اللام لام الأمر هنا لماذا يا عبد الرحمن؟ نعم، وتسكن لام الأمر إذا وقعت بعد الواو والفاء وثم. قال الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. وقال تعالى: من كان يظن أن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. نعم، بخلاف الآن التعليم فإنها مكسورة ولو وقعت بعد الواو أو ثم أو الفاء، مثل قوله تعالى: ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا. لا تقرأها وليتمتعوا إلا إذا ثبت أن فيها قراءة بسكون اللام، فحينئذ تكون اللام لام الأمر ولا تكون لام التعليم. وقوله لو سرقوا من خلفهم، لو هنا شرطية، فعل شرطها سرقوا، وجوابه خافوا عليهم. لو سرقوا خافوا عليهم، وهنا خرجت الآية الكريمة عن الأكثر في جواب لو. ما الأكثر في جواب لو إذا كان مثبتا؟ أن تقترن به اللام، فيقال لو جاء زيد لجاء عمرو، لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا لخافوا عليهم. ولكن اللام تحذف أحيانا في جواب لو في الإثبات، ومنه هذه الآية، ومنه قوله تعالى: لو نشاء جعلناه أجاجا. وفي نفس السياق قال في الزرع: لو نشاء لجعلناه حطاما. أما إذا جاء جواب لو منفيا بما، فالأفصح أن لا تذكر اللام. فإذا قلت لو جاء زيد ما قلت شيئا، هذا أفصح من أن تقول لما قلت شيئا. لكن قد تقترن اللام بما النافية في جواب لو، ومنه قول الشاعر: ولو نعطى الخيار لما افترقنا، ولكن لا خيار مع الليالي. طيب، إذن فعل الشرط في لو وجوابه خافوا عليه. وتكميلا للفائدة، لو تأتي على أوجه، هذا واحد تكون شرطية، والثاني أن تكون إيش؟ مصدرية، أن تكون مصدرية، كقوله تعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنون، أي ودوا إدهانكم فيدهنون. وهل هي إذا جاءت شرطية هل تكون جازمة؟ لا، هي من أدوات الشرط غير جازمة. وقوله تعالى: فليتقوا الله، هذا أمر بالتقوى، تأكيد للأمر بالخشية في قوله وليخشى. يقول الله عز وجل مذكرا هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ويضيعونها، يقول: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. ليخشوا، الخشية أشد الخوف، ولا تكون إلا مع العلم، لقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. فيقول يخشى هؤلاء الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، وفاعل مفعول يخشى محذوف أي ليخشى أن يضيعوا أموال اليتامى ويأكلوها. وقالوا ذرية ضعافا، الذرية هم الأولاد من بنين وبنات، وأولاد البنين وأولاد بني البنين، وأما أولاد بني البنات وأما أولاد البنات وأولاد بنات البنات وبني البنات فإنهم لا يدخلون في الذرية. هذا هو المشهور عند أهل العلم. فلو قال القائل هذا وقف على ذريتي لم يدخل أولاد البنات في هذا الوقف أهل العلم. فلو قال القائل هذا وقف على ذريتي لم يدخل أولاد البنات في هذا الوقف، لأن أولاد البنات ليسوا من الذرية، فهم كالأولاد والبنين لا يدخل فيهم أولاد البنات ولا بني أولاد ولا بنو أولاد البنات. فإن قال قائل هذا القول ينتقض عيسى بن مريم، فإن الله تعالى جعله من ذرية إبراهيم وهو ليس وهو ابن بنت، موافقون؟ هو ابن بنت ولا غير؟ وهو ابن بنت. فيقال في الجواب عن ذلك أنه لا أب له، فأمه أبوه، أمه أبوه. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن ولد الزنا أمه ترثه بالفرض والتعصيب، لأنها أم أب، إذ لا أب له شرعا. نعم. طيب إذن ذرية يعني أولادا أو أولاد أبناء لا أولاد بنات. وقول ضعافا يعني لا يستطيعون أن يتكسبوا لعدم رشدهم ولصغر سنهم. فكل واحد من الناس إذا حضرت الوفاة وله أولاد صغار سوف يخاف عليه ويفكر ويقدر من يتولاهم بعده. ولكن المؤمن يقول كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله حين قال له ألا توصي لولدك؟ قال لا، إن كان ولدي صالحا فالله يتولى الصالحين، كما قال تعالى إن ولي الله الذي أنزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وإن كانت الأخرى فلن أعينه على فساده. الحكمة جواب سديد. فأقول إن الضعيف من الأولاد هو الصغير أو المجنون أو السفيه الذي ليس لديه رشد ولا يستطيع التصرف نفسه. وقول خافوا عليهم من أي شيء؟ من الضياع وأكل أموالهم. فليتقوا الله، والتقوى هي اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، هذا أجمع ما قيل في التقوى. وهذا إذا أطلقت التقوى وأفردت، أما إذا قيدت فإنها بحسب ما قيدت به، مثل قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وكذلك إذا قرنت بالبر صار معناها اجتناب المعاصي، صار معناها اجتناب المعاصي، اجتناب المعاصي. ومعنى البر ها فعل الطاعة في الأوامر. أما إذا أطلقت فهي تشمل هذا وهذا، فليتقوا الله ليتخذوا وقاية منه من عذابه، وليقولوا قولا سديدا. وليقولوا قولا سديدا، ما هو السديد؟ القول السديد ما سد موضعه، أي ما كان موافق صوابا موافقا للحكمة. انتبه، القول السديد ما سد موضعه بأن يكون إيش؟ صوابا موافقا للحكمة. وليس كل قول لين يعتبر سديدا، ولا كل قول قاس يعتبر سديدا. قد يكون السداد الشدة، شدة القول، وقد يكون السداد لين القول. وانظر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف يشتد أحيانا بقوله وكيف يلين أحيانا بقوله. وقوله عليه الصلاة والسلام كله سداد وكله سديد بلا شك. فليس السديد أن تلين في القول ولا أن تشتد به، ولكن أن يكون قولك صوابا مطابقا للحكمة، والحكمة تختلف باختلاف الأحوال وباختلاف الأشخاص وباختلاف ما موضوع الكلام. لو أن رجلا أراد أن يخطب في قوم أسرقوا على أنفسهم ووقعوا في المحال، فما هو السداد في خطبته؟ أن تكون خطبة قوية وبانفعال وبزجر شديد، وكأنه منذر قوم يقول، منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. وإذا كان يخطب مع قوم لا ليس بهذه المثابة ولا يرون الشدة في القول، بل ربما ينفرهم، فإنه في هذه الحال يلين لهم القول. فالقول السديد ما سد محله، لأن كان صوابا إيش؟ موافقا للحكمة. هل ورد ذكر القول السديد في غير الآية هذه؟ يحيى. نعم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. هنا فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ما هي النتيجة لتقوى الله والقول السديد؟ النتيجة قال الله تعالى يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. نتيجة من أحب ما يكون من النتائج، يصلح لكم أعمالكم الدينية والدنيوية ويغفر لكم ذنوبكم أين أذنتموه. فعلينا أن نأخذ بهذه التوجيهات الإلهية والأوامر فنتقي الله ونقول قولا سديدا. نعم، لا هذا غلط، مو صحيح، لأن من شروط الجمع، من شروط النصر العلم بالتاريخ، هذا واحد، والثاني تعذر الجمع، تعذر الجمع، وهنا لا علم لنا بالتاريخ أتعذر في الجمع، لأن ما قال فارزقوهم منه ما قال ارزقوهم إياه منه. نعم، إيه، إذا قلنا الأمر الاستحباب صار إن شئنا أعطيناه وإن شئنا لم نعطيه. نعم، لا لا لا، ما هو مشاء من أن يقوم به القائم على الورثة إن كان إنسان قد وكلوا أحده، وإلا فالخطاب للجميع، من شاء أعطاه. لا، قلنا هذا في جواز وهو مشروع. نعم، ها نحضر ايش فعل كيف فعل ايش معنى فعل؟ كيف زانة التقوى هي اللي فيها الفعل. قال فليتقوا الله وليقول. نعم احمد. وهو يقسمها امام هؤلاء، امام هؤلاء يقسمه، يقسمه امام هؤلاء او لا؟ نعم امام هؤلاء ينبغي ان يعطيه، يعني من الكرم انه اذا اهدي اليك او تصدق عليك سواء حتى ولو بحرس الاغنياء من الكرم انك تهدي. نعم نعم هم غير الفقراء اذا كانوا مذكورين مع الفقراء، مثل آية الصدقات انما الصدقات للفقراء والمساكين، فالفقراء اشد حاجه والمساكين اقل حاجه.
قال
موقف هذا الشيء
الذي
ما
الدليل على
قوله
أبناء
الفلسفة؟ الدليل على هذا اللغة، ولكن هو
يعني
مفهوم أو لا أولاد الجنة. إذا كان مفهوم صار حقيقة عرفية، والحقيقة العرفية في مخاطبات الناس مقدمة على الحقيقة اللغوية، ولكن ما أظن الناس إذا قال ذريتي ما أقصد أولاد بناتي، يقول بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء رجال الأباعي. الآن ما أظن هذا تنبيه. يقول قرأت في صلاة المغرب في صلاة إخلاص كفوا بتسكين الفاء، وقبل قلت وهو بتسكين الهاء، نرجو التنبيه عليها وتذكير الإخوة والله يحفظكم. أما كفوا والظاهر أنه ما تبين الضمة كما ينبغي، وإلا أن أقرأها تعمدا كفوا بضم الفاء. وأما وهو فهي قراءة، كل ما جاءت وهو في القرآن ففيها قراءة في التسكين في كل موضع. وهو العلي العظيم، وهو على جمعه إذا شاء قدير، وهي يقال بالكسر ويقال بالسكون. كفوا بالضم لقراءة من نشوف المصحف اللي معنا. نعم في كل موضع. اين في كل موضع. وهي وهو في كل موضع. نحن أعطيناكم قبل ضوابط في القراءات لكن يمكن راح عليكم. نعم كيف لا كفوا يضم الفاء، لكن في القراءة الثانية كفأ وكفؤا ثلاث قراءات بالواو. سكون فعل مع الواو ولا مع الهمزة؟ مع الواو. ثبتها لنا جزاك الله خير، عشان لأنه في يتكلف الواحد كفوا الضم، لكن ثبتها لنا. اللي عندي كفؤا وكفوا كفوا بأم الفاء وكفؤا وكفوا القراءات. نشوف الملاحظة بعد ثانية. الأول بضم الهاء والثاني بكسرها عند جمهور القراء مطلقا، وسكن الهاء فيهن الكسائي وقالون وأبو عمرو بعد الواو والفاء واللام، مثل فهو فهي وهو وهي لهو لهو الغني لهي الحيوان. وسكنها الكسائي وقالون أيضا في قوله تعالى ثم هو يوم القيامة، ثم هو يوم القيامة المنفرد. فصار عندنا ثلاث حروف الواو والفاء واللام تسكن فيهما الهاء في كل موضع، المعروف بعد ثم ما فيها إلا قراءة الكسائي وقالون في قوله تعالى ثم هو يوم القيامة ثم هو يوم القيامة المحتمل فذا ثم هو ضمير عليهم وإليهم ولديهم مكسور الهاء وقرأه حمزة بضم الهاء عليهم لديهم إليهم هذه ضوابط مفيدة يعني لأنها عامة وأنت شرفت تحقق لنا ما قلت من الكلمة لمن نعم فيها قولان للمفسرين أحدهما أنها صفة لعمد أي بغير عمد مرئية لكم فعلى هذا يكون لها عمد لكنها لا ترى والثاني أن الجملة مستأنفة والمعنى ترون السماء كما تشاهدونها ليس لها عمد وهذا هو الأقرب لقوله تعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه نعم نعم بس يكون الإنسان يكون في سعر إذا قال وهو العلي العظيم وهو السميع البصير فهو خير له عند ربه كما هي قراءة أكثر الناس الآن يكون الإنسان في سعر وفي حد بل الذي ينبغي أن يقرأ الإنسان كل قراءات الثابتة السبعية ينبغي الإنسان العالم بها أن يقرأ بهذه أحيانا وبهذه أحيانا إلا أمام العالم فلا يقرأ إلا بما وفق ما بين أيديه من المصاحف كلمة قادمة لمن؟ ها؟ سليم سليم ما في سليم في سليم أظن بسم الله موسى
بسم الله الرحمن الرحيم
يوصيكم الله لا ما وصلنا إن الذين يأكلون
أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد
لكل واحد
منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وولده أبواه فلأمه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أظن انتهينا إلى آخر قوله وقولوا قولا سديدا وليقولوا قولا سديدا وأخذنا الفوائد من أين قال الله تعالى وليخشى الذين تركوا إلى آخر من فوائد هذه الآية تذكير المرء بما يحدث له حتى يراعي في ذلك غيره، لقوله وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. فكما انك تخاف على ولدك فخف على ولد غيرك. ومن فوائدها الإشارة إلى أنه يجب على المرء أن يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به، لأنه إذا كان يكره لنفسه أن يعتدي أحد على أولاده بعد موته فكذلك لا يعتدي هو على أولاد الناس. ومن فوائدها أنها تشير في دلالة الإشارة إلى أن الإنسان إذا أراد أن يجني على غيره فليتذكر نفسه. فإذا كان مثلا يهم بأن يزني بامرأة فليذكر هل يرضى أحد أن يزني بأحد من محارمه؟ ومن المعلوم أن الجواب لا. فإذا كان كذلك فلماذا ترضى أن تزني بمحارم الناس وأنت لا ترضى أن يزني أحد بمحارمك؟ فقس ما تريد أن تفعله بالناس على ما يريدون أن يفعله بك. ومن فوائد هذه الآية أن الإنسان يكون مجانبا للتقوى إذا لم يراعي ربه عز وجل في رعاية هؤلاء الضعفاء الذين كانوا بين يديه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان ينبغي له أن يتقي الله عز وجل في الولاية على غيره وأن يقول قولا سليما. ومن فوائد هذه الآية أن القول ينقسم إلى قسمين سديد وغير سديد. فالسديد ما وافق الصواب، وغير السديد ما خالف الصواب. ومن ذلك اللغو من الكلام فإنه ليس بالسديد، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ثم قال الله تعالى وهو بخيار قصر الليلة إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. إن الذين هذه جملة اسمية مبدوءة بإن، وخبر إن وقول إنما يأكلون في بطونهم نارا يعني ما يأكلون إلا نارا. وسيصلون سعيرا وفي قراءة وسيصلون للبناء للمفعول وهي قراءة السبعية. يقول عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى يأكلونها أي يتلفونها، لكنه عبر بالأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع، لأن أكثر ما يجني الإنسان المال من أجل أكله وما يتعلق به، فعبر بالأكل لأنه عم وجوه الانتفاع، وإلا فغير الأكل مثله، بل قد يكون أشد، كما لو أتلف هذه الأموال في إحراق أو إغراق أو ما أشبه ذلك فهو أعظم من أكلها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب رعاية أموال اليتامى لقوله إنما يأكلون في بطونهم نارا. واليتامى سبق أنه هو الذي يموت أبوه ولم يبلغ. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لو أكل مال اليتيم بحق فلا إثم عليه، مثل أن يكون فقيرا فيأخذ قدر أجرته من هذا المال الذي هو قائم عليه فلا حرج. ولهذا نقول كلمة ظلما مصدر في موضع الحال أي ظالمين. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن أكل مال اليتيم بغير حق من كبائر الذنوب، لأنه توعد عليه في قوله إنما يأكلون في بطونهم نارا. وعند أهل العلم أن الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، وقيل إن الكبيرة ما فيه عقوبة خاصة أي ما ذكر له عقوبة خاصة، وذلك لأن المحرمات نوعان، نوع ليس فيها إلا النهي، ونوع آخر يذكر فيها عقوبة خاصة إما دنيوية وإما دينية وإما أخروية. فالدنيوية كالحد مثل الزنا والسرقة، والدينية كالبراءة منه، ليس منا من لطم الخدور وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. والأخروية العقوبة كما في هذه الآية. ومن فوائد هذه الآية إثبات الجزاء لقوله إنما يأكلون في بطونهم نارا، ومن فوائدها أن الجزاء من جنس العمل، لأنه قابل أكلهم بالنار التي يعذبون بها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الوعيد الشديد على من أكل مال اليتيم بأنه سيصلى سعيرا، وهذا أعظم من قوله إنما يأكلون في بطونهم نار، فتكون الحرارة في أجوافهم وفي ظاهر أجسامهم لقول وسيصلون سعيرا. ثم قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الوصية هي العهد بأمر هام عهد به إليك، أي أنه عهد إليك بشيء هام، هذه وصية، وتكون بعد الموت، وأما ما قبل الموت فهي وكالة. وينبغي أن يعلم أن المتصرف فيما في غير ماله له أوصاف بحسب الوظيفة التي هو قائم فيها أو التي هو قائم بها، فتارة نسميه وكيلا، وتارة نسميه وليا، وتارة نسميه ناظرا، وتارة نسميه وصية. فإذا كان يتولى مال الغير بغير إذن منه بل بإذن من الشرع فإنه يسمى وليا كولي اليتيم. وإذا كان يتولى مال الغير بعد موته فإنه يسمى وصيا. وإذا كان يتولى الوقف فإنه يسمى ناظرا. وإذا كان يتولى لحي فإنه يسمى وكيلا. هنا يوصيكم الله بأولادكم، كنا أصل الوصية العهد بالأمر الهام، وقوله في أولادكم متعلق بيوصيكم، أي أن الوصية في الأولاد أنفسهم. والأولاد جمع ولد ويشمل الذكور والإناث بدليل قوله للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني إذا اجتمع في الأولاد ذكور وإناث فإننا نعطي الذكر مثل حظ الأنثيين. وتأمل كيف جاءت العبارة للذكر مثل حظ الأنثيين دون أن يقول للأنثى نصف الذكر، لأن الحظ والنصيب فضل وزيادة، والنصف نقص، والنصف نقص. فلهذا قال للذكر مثل حظ الأنثيين، ولم يقل الأنثى نصف ما للذكر لما في كلمة نصف من النقص، بخلاف حظ الأنثيين فإن فيه زيادة، فهو أحسن تعبيرا مما لو قال للأنثى نصف ما للذكر، للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا هلك عن خمسة أبناء وبنت، فكم البنت؟ واحد من أحد عشر، لأن الخمسة عن عشر. وإذا هلك عن سبعة أبناء وثلاث بنات، واحد من سبعة عشر. ليش؟ لأن السبعة عن أربعة عشر سهم، والثلاث عن ثلاثة أسهم، فالجميع سبعة عشر سهما وهلم جرا. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. هنا قال فإن كن نساء، ولم يقل فإن كانوا نساء أي الأولاد، مع أنه جائز. فيجوز في الضمير إذا اجتنفه مذكر ومؤنث يجوز أن تذكره باعتبار ما سبقه إذا كان السابق المذكر، وتؤنثه باعتبار ما لحقه. فهنا قال فإن كن نساء، أنث الضمير أو ذكره؟ أنثه باعتبار ما لحقه. ولو كان في غير القرآن وقيل فإن كان نساء، نعم جاز باعتبار ما سبقه. فالضمير يعود في مثل هذا التركيب يجوز أن يعود على ما سبق ويجوز أن يعود على ما لحق. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. طيب، اختلف المفسرون في قوله تعالى فوق اثنتين، فقيل إنها زائدة وأن المعنى فإن كن نساء اثنتين، وذلك لأن الثلثين تستحقه الثنتان كما فوق. وظاهر الآية الكريمة أن الثنتين لا تستحقان الثلثين. لماذا يا عبد الله؟ نحن نتكلم لماذا؟ يا أنا سألت لماذا؟ ما أريد أن تخبرني إيش ظاهر ما ظاهر الآية. أنا تكلمت بكلام ثم طلبت منك تعليله فقلت لماذا؟ لماذا؟ أقول لماذا؟ أنه ظاهر الآية، لماذا كان هو ظاهر الآية؟ ظاهر هذا الثاني للصرف، نعم، صالح؟ لا، لأنه قال فوق اثنتين، فظاهره أن الثنتين لا تستحق أن الثنتين، مع أن الحكم خلاف ذلك. فلهذا قال بعض العلماء أنها زائدة، ولكن الصحيح أنها ليست بزائدة بل هي مفيدة وأصلية، ليتبين أن ما فوق الثنتين لا ينحصر. لو كنا عشرا أو عشرين فإن الفرض لا يزيد بزيادتهن، فقي علينا الثنتان. الثنتان لنا في تقرير الثلثين لهما عدة أوجه. الوجه الأول أنه قال وإن كانت واحدة فلها النصف، واحدة فلها النصف، مفهوم ما زاد على الواحدة ليس لها النصف. ولا نعلم فرضا للبنات سوى النصف أو الثلثين، فإذا لم يكن لها النصف بقي لها الثلثان، واضح؟ لأنه ليس هناك فرق بين النصف والثلثين. ثانيا أن الله جعل للأختين الثلثين في آخر السورة، قال الله تبارك وتعالى يستفتون فقل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. وصلة البنتين بأبيهما أقوى من صلة الأختين بأختيهما بأخيهما، وعلى هذا فيكون للبنتين الثلثين، فيكون للبنتين الثلثان كما أن للأختين الثلثين. واضح؟ الوجه الثالث وإن كان خارجا عن نطاق القرآن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطى ابنتي سعد بن الربيع الثلثين، أعطى ابنتي سعد بن الربيع الثلثين وهما اثنتان. وعلى هذا فنقول بين الله في هذه الآية الكريمة أن الأولاد إما أن يكونوا ذكورا وإناثا، وإما أن يكونوا إناثا فقط، وبقي قسم ثالث وهو أن يكونوا ذكورا فقط. فهل بين الله حكم هذه الأقسام الثلاثة؟ الجواب ننظر. أما إذا كانوا ذكورا وإناثا فقد بين الله الحكم. ما هو يا رشيد؟ أن للذكر مثل حظ الأنثيين، تمام. وإذا كانوا نساء فقط بين الله أن للواحدة النصف ولما زاد الثلثين، وسكت عن الأولاد فدل على أنهم يرثون بلا تقدير وأنهم يرثون بالسوية، لأن الأولاد نعم، وسكت عن الأولاد الذكور فقط فدل هذا على أنهم يرثون بلا تقدير، لأنه لو كان لهم مقدر لبينه كما بين المقدر للناس، ولو كانوا يختلفون لبين ذلك كما بين اختلاف الواحدة من البنات مع الثنتين فأكثر. وعلى هذا فإذا كان ذكورا فقط فلهم المال، وكم تكون مسألتهم من عدد الرؤوس؟ لاحظ أن الورث إذا كانوا عصبة فليس لهم، لا تؤصل لهم مسألة، أصل مسألتهم من عدد الرؤوس. فإذا كانوا مئة بني عم من كم المسألة؟ من مئة على طول، على طول نعم. إذا كانوا عصبة فمن عدد رؤوسه مهما بلغوا، وإذا كانوا مئة بني عم وخمسين بنت عم وقعتم في الشبكة. ها ليش معنى؟ ها لأن بنات عم مثل، بنات العم مثل، إذا كانوا مئة بني عم نعم وخمسين بنت عم، خمسين بنت عم ما ترث، لأن مرعنا قاعدة قريبا لا يرث من الحواشي من الإناث إلا الأخوات، بنات أخ بنات عم ليس لهم الميراث. طيب يقول عز وجل ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك. طيب في قراءة إن كانت واحدة فلها النصف، كانت واحدة فلها النصف. وعلى هذه القراءة تكون كان تامة تامة، وكانت تامة هي التي يكتفى بمرفوعها عن خبرها لأنها لا تتطلب سواه، فهي تامة به، والناقصة هي التي تحتاج إلى خبر لأنها لا تتم إلا به. ولهذا سميت كان إذا اكتفت بمرفوعها سميت تامة لا تحتاج إلى تكميل. ففيها قراءة إن كانت واحدة، إن كانت واحدة. طيب ولأبويه، أبوي من؟ أبوي الميت ولم يسبق له ذكر، لكن المقام يقتضيه. كيف؟ بأي دليل يقتضيه؟ لقوله مما ترك، لأن الإنسان لا يترك ماله إلا بعد موته. ولأبويه يعني أباه وجده أبوي يا أخوان، الأب هو الذكر، الأم أم، يقول وأميه مثلا من باب التغليب. إذن الأبوان هما الأب والأم، وهو هنا ملحق مثنى أو مثنى ملحق. تمام. طيب، لأبويه أي أبوي الميت لكل واحد منهما السدس، أو لكل واحد منهما السدس، هذا بدل من قوله ولأبويه في إعادة العامل. والبدل معروف أن له حكم مبدا في إعراب، في إعرابه، لكن هنا نستغني عن التبعية الإعراب لأننا أعدنا إيش العامل. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، لكل واحد منهما أي من الأبوين السدس مما ترك ابنهما أو بنتهما أيضا، إن كان له أي للميت ولد. وقول إن كان له ولد يشمل الذكر والأنثى، فإذا كان الميت له أبوان وله أولاد فلكل واحد من الأبوين السدس لا يزيد على هذا، لكل واحد من السدس مما ترك إن كان له ولد إلى قول فإن لم يكن له ولد. طيب، لكل واحد من السدس إن كان له ولد، فإن كان الولد ذكرا فللأم السدس وللأب السدس والباقي للابن، وإن كان أنثى فرض لها فرضها وهو النصف إن كانت واحدة أو الثلثان إن كانت زائدة. طيب، والباقي للأب تعصيبا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل له. طيب، إذن ميراث الأبوين مع الولد فرض أو تعصيب؟ أما الأم ففرض وليس لها تعصيب إطلاقا، وفرضها السدس مع وجود الولد ذكرا كان أم أنثى. وأما الأب فإن كان في الأولاد ذكور فليس له إلا السدس، وإن كان ورث إناثا فله السدس فرضا والباقي إن بقي تعصيبا. وحينئذ نقول إما أن يكون الولد الذي مع الأبوين ذكورا فقط أو إناثا فقط أو ذكورا وإناثا، فإن كانوا ذكورا فقط فليس للأب ولا للأم إلا السدس، وإن كانوا إناثا فقط فليس للأم إلا السدس، وكذلك الأب يفرض له السدس وإن بقي شيء أخذه تعصيبا. طيب، وإن كانوا ذكورا وإناثا فليس للأب إلا السدس كالأم، لأنه لا تعصيب للأب مع وجود أحد من الأبناء أو أبنائه، لأن الأبناء أو أبنائهم أولى بالتعصيب من الأب. شيطان الرجيم. قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ذكرنا أن في الآية دليلا على أن الله أرحم بالإنسان من أمه وأبيه، فما وجه الدلالة من هذه الآية محمد؟ بأولاده، وهذا يدل على أنه أرحم بهم من آبائهم. طيب، وذكرنا من فوائد الآية أنه إذا اجتمع في الميراث أب وابن كان للابن نصف ما للأب، ما للولد، من أين يؤخذ؟ إذا اجتمع في الميراث ابن وبنت فإن الذكر يعطى مثل الأنثى مرتين بقوله ذكر مثل الأنثيين. وذكرنا الفائدة في قوله للذكر مثل حظ الأنثيين ولم يقل للأنثى نصف ما للذكر. فائدة اختيار مثل حظ الانثيين لان الحظ والنصيب فيه يفرح النفس ويبهج القلب، لكن النصف نقص وتدني، فلهذا والله اعلم عجل عنه الى مثل حظ الانثيين. قوله تعالى فان كن نساء فوق اثنتين، اختلف المفسرون في كلمه فوق.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880. ورق